سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي لا نفع في كثير من كلام الناس سرا فيما بينهم إلا إذا كان حديثا داعيا إلى بذل المعروف من الصدقة أو الكلمة الطيبة أو التوفيق بين الناس، ومن يفعل تلك الأمور طلبا لرضا الله.
ومن يفعل
تلك الأمور ومن يفعل تلك الأمور طلبا لرضا الله تعالى راجيا ثوابه فسوف نؤتيه ثوابا جزيلا واسعا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم. يبين عز وجل أن كثيرا مما يتناجى به الناس فيما بينهم، والنجوى معناها السر وما يتسار به الناس، لا خير في كثير منه إلا هذه الأمور الثلاثة التي استثناها عز اسمه مع شرطها: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالذين تكون نجواهم على هذا الحال، هؤلاء نجواهم فيها خير، وما سوى ذلك فلا خير في النجوى. من أمر بصدقة بمعنى أنه دعا إلى بذل المعروف وبذل الصدقة، أو معروف بكلمة طيبة وأمر معروف في الشرع محمود، أو إصلاح بين الناس بأن يأتي بين متخاصمين ويحثهم على بأن تكون النجوى في موضع متخاصمين يسعى في الإصلاح بينهم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا شرطها، أي أن من يفعل هذه الأمور الثلاثة مخلصاً محتسباً ثوابه في ذلك من الله، كما قال ابن كثير رحمه الله، فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. ولأن الشرع يتشوف إلى الإصلاح بين الناس، فإن الرب سبحانه وتعالى قد شرع فيه أمراً خاصاً يتعلق به، يعلم المصلح بين الناس أنه بحاجة إليه، وهو جواز الكذب فيه، مع أن الكذب في الأصل محرم، وذلك أن المصلح بين الناس قد يحتاج إلى أن يأتي إلى هذا الطرف فيقول: فلان هذا الذي بينك وبينه خصمة يثني عليك وذكرك بخير وجاء الكلام في شأنك فذكر أنه يحب أن يصلح ما بينكما، مع أن هذا ما وقع. هكذا يذهب للطرف الثاني ويقول فيه مثل ذلك، فتلين القلوب عند ذلك، ويظن كل طرف أن الطرف الثاني يحسن القول فيه، وأن ثمة تقديراً من الطرف الثاني من كل طرف للآخر، فعند ذلك يسهل الإصلاح. في الصحيحين عن أم كلثومة بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً، هذا لا يعد كذابا ولا يذم، بل هذا يحمد. قالت رضي الله عنها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني الأمور التي يصلح فيها الكذب هذه الثلاث: في الحرب، والمقصود به الخدعة، وليس المقصود نقض العهود، لا، ولكن بأن يكون هناك شيء من خدعة العدو، في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. هذه أمور يحتاج فيها إلى الكذب، بأن يقول الزوج لزوجته كلاماً فيه تطيب لخاطرها من كونها أفضل النساء وكذا وكذا، وإن لم يكن الأمر واقعاً. وهكذا بالنسبة للمرأة مع زوجها، لما في ذلك من إصلاح أمر البيت والأسرة، فهذا مما رخص فيه الشرع، ومن ضمنه الشاهد منه في الإصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً، فدل على أن من أخلص في هذه الأمور الثلاثة فإن له ثواباً عظيماً عند الله تعالى. نعم.
أحسن الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما ظهر له الحق ويسلك طريقا غير طريق المؤمنين وما هم عليه من الحق نتركه وما توجه إليه فلا نوفقه للخير وندخله نار جهنم يقاسي حرها وبئس هذا المرجع والمآل.
يقول عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. معنى ومن يشاقق أي أنه يصير في شق والشرع في شق، ويكون ذلك عن عمد منه، لأنه يقول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يكون عن عمد منه بعد ما ظهر له الحق. نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الأمر ملازم للصفة السابقة، للصفة الأولى، لكن قد تكون المخالفة كما ذكر ابن كثير رحمه الله لنص الشرع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة. نوله ما تولى أي أنه إذا سلك هذا جازيناه على ذلك بأن نحسن ونزين له، نسأل الله العافية، صنيعه، ويحسن صنيعه في صدره استدراجا له، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا تجد هؤلاء لا يوفقوا، هؤلاء الذين يشاقون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون سبيل المؤمنين تجدهم في أسوأ ما يكون من الحال، والناظر في حالهم سبحان الله العظيم يجدهم يذهبون إلى الإفراط أو التفريط. إذا تأملت أهل الإفراط والتفريط وجدت هذه الصفة فيهم، قد شاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بين لهم الحق وتليت عليهم الآيات وظهرت لهم النصوص النبوية وخالفوا ما عليه أهل الإيمان وأهل العلم والسداد وما عليه الجماعة الأولى، جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يكونون نسأل الله العافية في هذا الحال من العقوبة وهم لا يشعرون. نوله ما تولى أي أنه نعوذ بالله يحسن له صنيعه ويزين له ذلك في صدره استدراجا من الله له. فتأمل كيف أنهم نسأل الله العافية والسلامة على حال من الاعتزاز بما هم فيه من الباطل مع مخالفتهم لما عليه الأمة، هذا حال هؤلاء المخذولين نسأل الله العافية، وقد عوقبوا، أشد العقوبات أن يعاقب الإنسان في دينه، هؤلاء عوقبوا نعوذ بالله في دينهم. ونصله جهنم وساءت مصيرا أي أنه يقاسي حر جهنم نسأل الله العافية في الدار الآخرة، ويجتمع له شقاء الآخرة مع ضلال الدنيا وضياع السعي. وهذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الإجماع، وتأمل رحمه الله تعالى لما طلب منه دليل من القرآن على الإجماع، فتأمل في كتاب الله ووجد هذه الآية، ولا شك أنها كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا شك أنه استنباط سليم دقيق للغاية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذه مخالفة لنص الشرع، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما سبيل المؤمنين؟ هو الطريق الذي عليه أهل الإيمان وعليه أهل العلم، فيبعد عن هذا الطريق ويشاق ويخالف، يكون مخالفا للإجماع. نعم.
سمعني. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
فقد بين الدال.
أحسن الله.
نعم. فقد، لأن في قراءة أخرى بإدغام الدال مع الضاد.
أحسن الله. فقد ضل ضلالا بعيدا.
نعم.
أي إن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. ومن يجعل لله تعالى الواحد الأحد شريكا من خلقه فقد بعد عن الحق بعدا كبيرا.
هذه الآية تقدم نظيرها وتم تفسيرها، يقول فيها عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا النوع قد انقطع أمل صاحبه في الغفران نسأل الله العافية والسلامة، فالشرك لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقسم الله تعالى الذنوب إلى قسمين، القسم الأول ما لا يمكن أن يغفر وهو الشرك، ويغفر ما تدل على العموم من حروف العموم، أي يغفر كل أمر سوى الشرك مهما عظم إذا كان هذا الذنب واقعا من موحد فإن الله تعالى يغفره إذا شاء، فأحيل الأمر إلى مشيئته تعالى. فدل على أن من لقي الله تعالى بالكبائر يمكن أن يغفر له إذا شاء الله ذلك. ودل على هذا عدة أحاديث كالمرأة التي كانت زانية في بني إسرائيل فسقت كلبا فغفر الله تعالى لها، وغير ذلك من النصوص الدالة على أن الأمر لله، أمر الغفران لله، أمر الجنة والنار والثواب والعقاب هذا إلى الله لا يخاض فيه، بحيث يعين أحد إلا من عينه الشرع. فإذا عين الشرع أحدا بأنه من أهل الجنة عين وشهد له، وإذا عين الشرع أحدا من أهل النار باسمه فإنه يعين ويشهد عليه. وما سوى ذلك يقال من حيث العموم، أهل الإيمان في الجنة وأهل النار وأهل الكفر في النار. العاصي من المؤمنين نقول نخاف عليه ولا نجزم أنه سيعاقب، نقول نخاف عليه العقوبة لأن المعصية سبيل يوصل إلى العقوبة. والمحسن الموفق المسدد الذي أعانه الله تعالى على نفسه والظاهر من أعماله الحسن نقول نرجو له ولا نجزم له، وإنما نرجو رجاء إلا كما تقدم من استثنية في النصوص. من أهل العلم من يقول إن الشرك الأصغر يدخل في الآية، وذلك أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك. قالوا فقوله أن مع قوله يشرك هذا مصدر، والمصدر يعني أن الله لا يغفر شركا، وهي نكرة في سياق النفي. قالوا فتعم فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا أيا كان هذا الشرك أصغر أو أكبر. هذا قول بعض أهل العلم، وقال آخرون الآية في الشرك الأكبر تحديدا، وما سوى الشرك الأكبر ومنه الأصغر داخل تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عفا وإن شاء عاقب. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية قبلها المتقدمة ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لا شك أن الشرك هو أعظم وأفحش الذنوب على الإطلاق، وأن صاحبه قد ضل أعظم الضلال، لأن الضلال تارة يكون ضلالا نسبيا وتارة يكون ضلالا عاما تاما، فأشد الناس نصيبا من الضلال هم أهل الشرك والكفر، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. نعم.
صلى الله عليه. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أي ما يعبد المشركون من دون الله تعالى إلا أوثانا لا تنفع ولا تضر، وما يعبدون إلا شيطانا متمردا على الله بلغ في الفساد والإفساد حدا كبيرا طرده الله تعالى من رحمته. وقال الشيطان لأتخذن من عبادك جزءا معلوما في إغوائهم قولا وعملا ولأصرفن من تبعني منهم عن الحق ولأعيدنهم بالأمان الكاذبة ولأدعونهم إلى تقطيع آذان الأنعام وتشقيقها لما أزينه لهم من الباطل ولأدعونهم إلى تغيير خلق الله في الفطرة وهيئة ما عليه الخلق. ومن يستجب للشيطان ويتخذه ناصرا له من دون الله القوي العزيز ويتخذه ناصرا له من دون الله القوي العزيز فقد هلك هلاكا بينا. يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة ويغريهم بالأمان الباطلة الخادعة، وما يعدهم إلا خديعة ناصحة لها ولا دليل عليها. أولئك مآلهم جهنم ولا يجدون عنها معدلا ولا ملجأ.
قل عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا، يطلق الدعاء في آيات كثيرة من كتاب الله على العبادة كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فكثيرا ما تطلق يطلق الدعاء والمقصود به العبادة، وهذا في آيات الله كثير، وذلك من دلائل عظم شأن الدعاء، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. يقول تعالى: إن يدعون، يعني هؤلاء الكفار والمشركين، إن يدعون من دونه، أي من دون الله عز وجل، إلا إناثا. ما المراد بالإناث؟ ذكر ابن كثير أن الإناث في الآية فسرت بالأوثان، وفسرت بقول المشركين: الملائكة بنات الله، فاتخذوهم أربابا وصوروا، قبحهم الله، جواري، وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله، يعنون الملائكة، نسأل الله العافية والسلام. فسر الإناث أيضا في الآية بالموتى، يدعون من دونه أي إلا موتى. قال الحسن: الإناث كل ميت ليس فيه روح، خشبة أو حجر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الأقرب أن الآية على ظاهرها يمثلون بنات الله على زعمهم، وأنهم لبست عليهم إناث الجن. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني وإن يعبدون إلا الشيطان المريد. فإن قيل إنهم لا يعبدون الشيطان، معنى أنهم لا يتقربون إلى الشيطان بالعبادة ويطلبون منه ما يطلبون من هذه الأوثان، فيقال: ذكرت عبادة الشيطان في كتاب الله في مواضع، منها قوله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاجته لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وهكذا ذكرت هنا: وإن يدعون إلا شيطانا، أي إن يعبدون إلا شيطانا. قال المفسرون إن المراد بعبادتهم للشيطان أنهم أطاعوه، فلما أمرهم بعبادة الأوثان أطاعوا، ولما أمرهم بعبادة ما زعموا أنه بنات الله أطاعوا، فكانت طاعتهم هذه عبادة، فسمها الله تعالى عبادة في مواضع من كتابه. هذا الشيطان نسأل الله العافية والسلامة متمرد، لعنه الله لأن الله تعالى طرده، نسأل الله العافية من رحمته، فهو أعدى أعداء الله على الإطلاق، لعنه الله. وثمة أمر ينبغي التنبيه عليه، يقوله بعض العامة وربما قاله بعض المنسوبين للعلم، وهو أنهم يقولون إن فلانا هذا أخبث من الشيطان، وهذه كلمة شديدة وشنيعة ومخالفة لكتاب الله عز وجل وما أجمع عليه المسلمون، وقائلها لا يعي ما يقول، فإنه لا أحد بتاتا يكون أخبث من الشيطان مهما بلغ في الشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة لما قال ابن المطهر الرافضي عن معاوية رضي الله عنه وأجل الله معاوية عن كلام الروافض المفسدين في أرض الله، قال إنه أشر من الشيطان، قال شيخ الإسلام رحمه الله: من قال إن مسلما أخبث من الشيطان فكفره معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فإن الشيطان هو أخبث شيء، ولا يمكن أن يوجد أحد أخبث من الشيطان مهما بلغ، وذلك أن الشيطان هو الذي يغوي هؤلاء في الضلال والزيغ والشر، فما هم إلا ثمرة من ثمراته. هذا معنى كلامه رحمه الله، يعني هذا شرح كلامه. لماذا يقال إن من قال إن فلانا أعظم من الشيطان أو أقبح أو أشر أو أكفر من الشيطان يكون قد قال قولا معلوما فسادي بالضرورة من دين الإسلام؟ قال: ولا يقول هذا مسلم، بل قال كفره محل أمر معلوم من الدين، لأن جميع هذه الشرور والمفاسد يقودها الشيطان. ويتمثل بعضهم ببيت شعر قاله جاهل من جهالة الشعراء حتى صار الشيطان من جندي، فقال: هذا كلام الشعراء والجهلة، إذا أراد الإنسان أن يحتج يحتج بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يحتج بكلام جهلة الشعراء. فالحاصل أنه لا أحد أعتى منه، لهذا سمى الله تعالى بالمريد. وهل تريد أخبث ممن يقف بين يدي رب العالمين نسأل الله العافية والسلامة ويقول: خلقته من نار وخلقته من طين، ويأبى أن يسجد لله؟ هل يوجد أحد في الشر أشد من هذا؟ الحاصل أنها كلمة تدل على الجهل الحقيقة من قائلها، والواجب أن تترك وتطرح الشيطان مريد متمرد، قد لعنه الله وطرده والعياذ بالله من رحمته. وقال في وقاحة، والله عز وجل حليم سبحانه وتعالى، قال يا رب العالمين لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي جزءا من عبادك سأتخذه. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فاتبع الشيطان كثيرون نسأل الله العافية، والذين سلموا هم الفريق، فريق الإيمان الذين أبوا أن يطيعوه وأن يتبعوه في ما دعاهم إليه. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي أنه سيتخذ من البشر جزءا معلوما يتبعونه ويطيعونه في إغوائه. ولأضلنهم، يعني أنه سيصرفهم عن الحق ويزيغهم عنه. ولأمنينهم، يعدهم الأماني الكاذبة. ولهذا تجد رأس مال هؤلاء مجرد الأماني. ومن أكثر ما أوقع الشيطان فيه الناس أنه يمنيهم بالتوبة بعد حين، فيمضي عمر الإنسان سنوات متعاقبة عليه في المعاصي وفي الشر والفساد، ويقول إن شاء الله سأتوب سأتوب، ولا يدري بنفسه إلا وروحه تقبض وهو على ما هو عليه من الفساد. هذا من، ولهذا قال بعض السلف اتقوا سوف فإنها من جند إبليس. كل ما أراد الإنسان يفعل شيء سوف أتوب، سوف أحافظ على الصلاة، سوف أترك ما حرم الله، سوف أفعل سوف أفعل، وهو لا يفعل. وإنما هذا من الشيطان يمنيه أنه سيمتد عمره ويطول به الزمن، فلا يدري إلا والأجل يوافيه. فدل على أنه يمني، نعوذ بالله من شره وشر خطواته. ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تغيير خلق الله عز وجل فيه جرأة عظيمة من العبد على رب العالمين سبحانه وتعالى، أن خلق الله تعالى الخلق على حال ثم يأتي ليغير خلق الله، نسأل الله العافية والسلام. ما المراد بتغيير خلق الله؟ من أهل العلم يقول إن المراد راجع إلى ما كانوا يفعلونه من تغيير خلقة الدواب والبهائم. ولهذا قال ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، معنى أنهم يقطعون آذان الأنعام ويشققونها طاعة للشيطان. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قيل إن المراد تغيير خلق الله عز وجل فيما عليه الخلق. وفيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة والمتفلجات والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالنمص هو إزالة نتف الشعر مثل شعر الحاجب ونحوه، هذا من تغيير خلق الله، لأن الله خلق الخلق على هذه الهيئة، فتغيير هذا الخلق لا شك أنه من طاعة الشيطان. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في هذا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، التفليج بأن يزيل ما بين الأسنان فيكون هناك فلجة، مع أن هذا قد يستسهله كثير، لكن هذا فيه لعن لأنه تغيير لخلق الله. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذا الحديث نص على أنه تغيير في الخلقة. ويقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله الآية عامة تعم خلق الله من جهة الخلقة ومن جهة الدين بتغييره بالبدع والشرك. فتغيير الدين الذي أنزله الله تعالى طاعة للشيطان، فلهذا هذه البدع والضلالات ما دليلها؟ لا دليل عليها، وإنما هي طاعة للشيطان. وهكذا الشرك كله ما دليله؟ لا دليل عليه إلا اتباع الشيطان، ما عندهم برهان بتاتا، جميع أهل الشرك ما برهانهم، ما عندهم إلا كما قال عز وجل لما ذكر الكفر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ما عندهم برهان ولا عندهم دليل إلا طاعة الشيطان. فكل هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله يدخل في طاعة الشيطان بأمره بتغيير خلقة الله عز وجل المعروفة هذه، أو تغيير دين الله عز وجل. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر. نسأل الله العافية. وأي خسارة أعظم من أن يترك ولاية رب العالمين سبحانه وتعالى ويتخذ الشيطان وليا؟ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. هذه نهاية ولايتهم للشيطان. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمن رضي بولاية الشيطان خرج من النور إلى الظلمات، نسأل الله العافية. يعدهم ويمنيهم، هذه طريقة الشيطان، الوعود الكاذبة والأماني الفارغة التي لا أساس لها يخدعهم بها. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. بمعنى أنهم نسأل الله العافية يكون مآلهم ومردهم إلى النار، ولن يجدوا عنها مصرفا ولا خلاصا، ولن يكون لهم مناص منها، نسأل الله العافية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أي والذين صدقوا في إيمانهم بالله تعالى وأتبعوا الإيمان بالأعمال الصالحة سيدخلهم الله بفضله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا وعدا من الله الذي لا يخلف وعده ولا أحد أصدق من الله تعالى في قوله ووعده.
كثيرا ما يذكر الله تعالى حال السعداء وحال الأشقياء، حال أهل النار وحال أهل الجنة، يذكر الله تعالى النار ويذكر الجنة. فبعد أن ذكر سبحانه أولياء الشيطان ذكر أولياء الرحمن سبحانه وتعالى، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء الذين حققوا الإيمان والعمل الصالح وعدهم رب العالمين فضلا منه وإحسانا وكرما بهذا الوعد، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي أنهم يمكثون مكثا أبديا لا ينقطع، نسأل الله الكريم فضله. وعد الله حقا، فهذا الوعد الحق الذي لا يمكن أن يتخلف، لأن الله تعالى وعد به وهو لا يخلف وعده. أما من حيث الاستحقاق فلا أحد يستحق الجنة بعمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالجنة أعظم في قدرها من أن تنال بالأعمال، ولكنه تفضل الله عز وجل أولاً ثم العمل. أما العمل المجرد فلا يمكن أن يكون وحده كافياً في دخول الجنة مهما كان عمل العامل. ومن أصدق من الله قيل، هذا الأسلوب في القرآن، ومن أصدق من الله قيل ومن أظلم ونحو ذلك، المراد لا أحد أصدق من الله، ومن أظلم أي لا أحد أظلم وهكذا. ولهذا قال: ومن أصدق من الله قيل، أي ومن لا أحد أصدق من الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى. قيل يراد به القول. نعم.
أحسن عليك. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا.
واصل.
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أي لا ينال هذا الفضل العظيم،
لا ينال
هذا الفضل العظيم،
الفضل
العظيم بالأماني التي تتمنونها أيها المسلمون، ولا بأماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإنما ينال بالإيمان الصادق بالله تعالى وإحسان العمل الذي يرضيه. ومن يعمل عملا سيئا يجزى به ولا يجد له سوى الله تعالى وليا يتولى أمره وشأنه، ولا نصيرا ينصره ويدفع عنه سوء العذاب. ومن يعمل من الأعمال الصالحة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى وبما أنزل من الحق فأولئك يدخلهم الله الجنة دار النعيم المقيم، ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا، ولو كان مقدار النقرة في ظهر نواه.
يقول عز وجل مبين أن الأمر أمر حقائق وأنه ليس أمر أماني. يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست المسألة بما تتمنونه مجرد الأمنية ولا بما يتمناه أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وذكر الله من أماني اليهود والنصارى الشيء الكثير، كما قال عز وجل: وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. هذه الأماني سهل أن يجلس إنسان يتمنى ويزعم الزعم الذي لا أساس له وليس له فيه برهان، هذا سهل كل أحد يقدر عليه، هو رأس مال المفلسين، مجرد الأماني أماني الغرور. إنما الأمر أمر اتباع لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من عمل السيئات فإنه سوف يجزى بها ولن يجد من دون رب العالمين تعالى من يتولى أمره، بل الأمر لله عز وجل ولا أحد يمكن أن ينصره من الله تعالى. لكن من فضل الله فيما يتعلق بالمسلم إذا عمل السيئة تكاثرت الأحاديث ولله الحمد على أن الله تعالى يكفر عن المسلم هذه السيئات بما يصيبه من المصائب. قال صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها. فالأعمال السيئة تقع منا كثير، فمن فضل الله تعالى أن هذه الأعمال السيئة يكون في الدنيا ما يكون فيها من الغم والضيق وفقد الأحبة والأمراض والخوف والنقص في الأموال والأنفس والثمرات، فيكون من آثار ذلك أن تمحص، وإلا فالمعاصي والأخطاء كثيرة يكتسبها الإنسان بلسانه وسمعه وبصره، ويكتسب أشياء خاطئة في ماله ونحو ذلك، فيكون من آثار ذلك كثرة هذه الذنوب، فهو سيجزى بها. لكن الله تعالى إذا أراد به الخير، كما في الحديث أن الله تعالى إذا أراد بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به شرا أمسك عنه العقوبة حتى يوافي بها يوم القيامة، نسأل الله العافية. فلأجل ذلك قالوا إنه لولا هذه المصائب لا ورد الناس للقيامة مفلسين. فهذه المصائب التي تصيب الإنسان يكون من آثارها التكفير للأخطاء الكثيرة التي يرتكبها الإنسان، ولو لم يكن إلا قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية لو نتأملها تأملا سليما، كم من أقوالنا الخاطئة غير المناسبة التي لا تليق، كان ينبغي أن نضبط ألسنتنا وغير ذلك، فيكون من آثار ذلك أن الله تعالى ينزل ما شاء من المصائب على العباد فتكفر هذه الأخطاء في الألسن وفي الأعمال وفي الأعين وفي الأسماع وفي ما يفعل الإنسان وفيما يترك، أمور كثيرة، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا وألا يجازينا إلا بما هو أهله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، لما ذكر عمل الصالحات بيّن أن هذا أمر يستوي فيه الرجال والنساء، وهذا من الأمور التي يستوي فيها الرجال والنساء، الشرع أتى بأمور تستوي فيها النساء والرجال، مثل الجزاء على العمل الصالح، الصلاة إذا صلى الرجل أو صلت المرأة يجازي الله تعالى كل منهما، وهكذا الأعمال الأحكام الشرعية موجهة للرجل والمرأة، وهكذا أصل خلقتهما، فإن الله تعالى خلق آدم من طين وخلق حواء من ضلع آدم في أمور يستوي فيها الرجال والنساء، ولكن جاء الشرع بالتفريق في مسائل أخرى، وهذه حكمة الحكيم العليم. ولا يقول بالتسوية المطلقة بين الرجل والمرأة، لا يقول بها مسلم، ما يمكن يقول بالتسوية المطلقة مسلم، إنما يقول بها أهل الكفر. قد يطلقها مسلم جاهل، هذا كثير ما يقع، قل جهال، جاء الشرع بالتسوية بين الرجل والمرأة فيقال له: أتعطي المرأة نفس نصيب الرجل من الإرث؟ يقول: لا، أنا ما أعطيه. يقال: اضبط لسانك، لا يغرنك هذا الإعلام الفاسد الذي يشيع مثل هذه الكلمات، هذه الكلمات خبيثة جدا، ما في التسوية بين الرجل والمرأة، لا يمكن أن يكون هناك تسوية، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك تفريق في كل الأحكام، فلا يمكن أن يكون هناك تسوية في كل الأحكام. الشرع حكمة وعدل، فلهذا جاء بالتسوية في المواضع التي فيها التسوية، وجاء بالتفريق بالمواضع التي من الحكمة أن يكون فيها التفريق، ومن ضمن ذلك هذا الموضع، ففيه تسوية بين الرجال والنساء. قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، عمل صالح، صدقة، تصدق رجل أو امرأة يجازى، صام، صلى، حج، أمر بمعروف، نهى عن منكر، سواء كان رجل أو امرأة، هذه مسائل يستوي فيها الرجال والنساء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قد يعمل أحد عملا حسنا طيبا لكن من غير المسلمين، كأن يعطف على فقير، على يتيم، على أرملة، هذا شك أنه عمل طيب، لكن إذا وقع من غير مسلم فإنه لا يجازى عليه إلا في الدنيا، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الكافر إذا عمل عملا صالحا في الدنيا أعطي عليه جزاءه في الدنيا ولا يمكن أن يجازى عليه في الآخرة، إنما يكون الجزاء في الآخرة للمؤمنين، والله تعالى يجازي المؤمن ويوفقه على عمله الصالح في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من فضله تبارك وتعالى. تجد من دلائل عظمة كرم الله عز وجل أنه يجازي العبد عليه في الدارين معا، فيجازيه في الدنيا المؤمن ويجازيه في الآخرة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير تقدم أنه النقرة التي تكون في ظهر النواة، النواة التي تكون في التمرة، هذه التي ترمى فيها النقير، فيها نقرة في ظهرها لو تتأمل في ظهر النواة، وفيها القطمير وتقدم بيانه. نعم،
أحسن عليك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي لا أحد أحسن دينا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه لله تعالى وحده وهو محسن في قوله وعمله، متبع أمر ربه واتبع دين إبراهيم وشرعه مائلا عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة. وقد اصطفى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتخذه صفيا من بين سائر خلقه. وفي هذه الآية إثبات صفة الخلة لله تعالى، وهي أعلى مقامات المحبة،
وهي أعلى
مقامات المحبة والاصطفاء.
يقول عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا أحد أحسن دينا من هذا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، قال ابن كثير وغيره من المفسرين هذه الآية، وهذه يحسن أن يحفظها طالب العلم، هذه الآية فيها شرط قبول العمل، العمل يقبل من المسلم لا بد أن يكون بإخلاص وأن يكون بمتابعة. أين دلت الآية على الشرطين؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أسلم أي أنه انقاد لله عز وجل مخلصا، وهو محسن، لا يمكن أن يكون محسنا في عمله حتى يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون عند ذلك محسنا، أما أن يقال هو محسن وهو على غير شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينفعه ذلك. فمن جمع هذين الأمرين الإخلاص والمتابعة فإنه يكون إلى هذا الحال المذكور في الآية. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، في الآية أيضا دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، إحسان الدين يتفاوت الناس فيه، فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فدل على أن ثمة تفاوت، فهناك من عنده دين حسن وهناك من عنده دين أحسن، وهكذا أن يعني الإيمان يزيد وينقص. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله بأن انقاد لربه تعالى واستسلم بجوارحه مخلصا لله وهو محسن بحيث يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتباع ملة إبراهيم، ما ملة إبراهيم؟ هي نبذ الشرك ولزوم إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا هو الذي اتفقت عليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأصل الحنف هو الميل، الحنف هو الميل، فإبراهيم مال عن جميع الباطل الذي كان في زمنه وأخلص وجهه واتجه لربه تبارك وتعالى، فجعله الله تعالى قدوة للناس، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة أعظم درجات المحبة، ففي الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ودل على عظم مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام من محبة الله، إذ اتخذه الله تعالى خليلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فأفضل بني آدم على الإطلاق هما محمد وإبراهيم عليهما صلاة الله وسلامه، وأفضل الخليلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. فأفضل عباد الله على الإطلاق محمد ثم إبراهيم عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين. نعم.
صلح. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا، أي ولله جميع ما في هذا الكون من المخلوقات، فهي ملك له تعالى وحده، وكان الله تعالى بكل شيء محيطا، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه.
نعم، كل ما في الكون له عز وجل، وهذا تقدم في آيات، ذكر في آيات كثيرة. لله ما في السماوات وما في الأرض ونحوها من الآيات كثيرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض هو ملكها سبحانه وتعالى، ملك السماوات والأرض وما فيهما كلها ملكه. ولهذا يأتي العباد في القيامة على هذا الحال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لأنه ملك له تبارك وتعالى. وكان الله بكل شيء محيطا، قد أحاط تبارك وتعالى بكل شيء، لا يخفى عليه ولا يعزب عنه عز وجل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
أحسن عليه. هل معاداة المستقيمين من المشاقة؟
تختلف كلمة معاداة المستقيمين، قد يكون معاداة المستقيم لشخصه تصرف تصرفه هو، وأمر يعني بدر منه، ما يقال إن هذا يعادي الاستقامة والشرع والدين. وقد تكون هذه المعاداة أيضا جهلا، قد تقع جهلا من الإنسان لا يدري أن ما عليه هؤلاء هو الحق والشرع. أما إذا عاداهم يعلم أنهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معاد للشرع نفسه. إذا عاداهم معاديا، إذا عاداهم لأجل استمساكهم بالشرع، فإنه يكون معاديا للشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتختلف الأحوال، يعني كلمة مجملة. يقول: هل آية لا خير في كثير من نجواهم تكون في حالة أن يتناجى اثنان دون الثالث؟ المنع عن تناجي اثنين من دون الثالث لأجل أنه يشق على الثالث، هذه مسألة مستقلة. قد يتناجيان بخير، لكن يقال: لا تتناجى ولا بخير دون أخيكما الثالث، لأن ذلك يشق عليه. فهذه مسألة منفصلة، قد يتناجيان بخير لكن ليس لهما أن يتناجيا ولا بخير إذا كان هناك شخص ثالث يتناجيان دونه. يقول: ما حكم وضع الأذان أو القرآن كنغمة في الجوال؟ الحقيقة هذا فيه إشكال، والذي ننصح به الإخوة الامتناع من هذا. القرآن أعظم من أن يكون مجرد نغمة، وأيضاً أمر لا يتفطن له كثير من يضعونه. ألست تكون في دورة المياه تقضي حاجتك في بعض الأحيان، ثم يكون هذا الذكر لله عز وجل بالأذان أو بالآية القرآنية وأنت تقضي حاجتك؟ فلعل كثير من الإخوة الذين وضعوا هذا لم يتفطنوا. ثم الأذان المقصود به الإعلام بدخول الوقت، وليس المقصود إعلامك بأن فلاناً يتصل بك. كون كل ما اتصل بك إنسان أذن المؤذن هذا ما له وجه، لأن الأذان معناه الإعلام بدخول الوقت. وهكذا كما قلنا أنه يمكن أن يؤذن وأنت تقضي حاجتك أو تقرأ لآيات العظام: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وأنت تقضي حاجتك في دورة المياه. ينبغي أن يرفع الذكر وكلام الله عز وجل عن مثل هذا. يقول: هل يشترط لأخذ أجر الحج والعمرة الجلوس بعد الفجر الضحى أن أصلي ركعتي الضحى بعد الشروق بربع ساعة مباشرة، أم تصلي الضحى في أي وقت بعد ذلك؟ صل يا أخي، إذا أعانك الله ويسر لك البقاء بعد الفجر وارتفعت الشمس. ليس مقصود ربع ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر، المقصود أن ترتفع الشمس، لكن هذا تقدير قدر، والذي يظهر أنها ترتفع قبل أقل من الربع، يعني ارتفاعها إلى حد الربع يبدو أنها ترتفع قبل 15 دقيقة. فلتكن همتك عالية بعد أن أعانك الله وجلست تذكر الله وتسبح وتقرأ القرآن، صل الركعتين، لأن الحديث مذكور فيه هذا على القول بصحته، لأن هناك من يخالف في صحة الحديث، وبعضهم يقول إنه ثابت لكن تعرض لفضل الله وإحسانه. ومزيته أنك تبدأ يومك أيضا بعد أن صليت الفجر، تبدأ بعد الفجر بذكر والبقاء في المسجد من أعانه الله على ذلك، ومنه الجلوس في حلقات العلم، وتصلي الركعتين ما دمت على ذلك. نعم،
أحسن الله.